الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل قراءة الباب الجديد، سأل بعض الأخوة ونبه على بعض المسائل، كذلك في مسائل الإمامة، ولعلي أنسى بعضها فإن شاء الله يذكرني الإخوان الذين نبهوني وسألوني عن بعض المسائل. فمنها مثلا، وكنت أريد أخرها إلى مسائل السفر، حكم قصر الصلاة للسفر، لكن لما سألوا عن ذلك ناسب أن أنبه عليها كذلك الآن، وهي حكم صلاة المسافر خلف المقيم والمقيم خلف المسافر في الإمام وإتمام الصلاة وعدمها. السنة في ذلك أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم، ودليل ذلك أثر عن عبد الله بن عباس له حكم الرفع، وبمعناه كذلك عن عبد الله بن عمر، فصح عن عبد الله بن عباس أنه قال من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم. وفي أثر عبد الله بن عمر أن رجلا سأله عن ذلك، يعني هل إذا صلى المسافر خلف المقيم قصر اكتفى بركعتين؟ فضحك عبد الله بن عمر وقال له بل يصلي أربعا، يعني أن هذه هي السنة، يعني أن هذه السنة. وهكذا كذلك العكس، إذا صلى المقيم خلف المسافر فإن المقيم سيتم، لأثر عمر رضي الله عنه الصحيح أنه صلى بقوم فصلى خلفه بعض من عليه صلاة المقيم، فقال إن قوم سفر يعني مسافرون فقوموا فأتموا صلاتكم. وهكذا كذلك من هذه المسائل، ها إيش؟ لا ما صح فيها خلاف، لكن هذا الراجح، هذا الراجح، ها لا فيها خلاف، مذكور الخلاف مذكور في كتب الفقه، وكل إجماع كما قال الشافعي رحمه الله إنما الإجماع الذي إذا قلت أجمعوا لم تجد أحدا يخالفك، هذا الإجماع. لكن ليس معناه إذا لم يوجد إجماع أن المسألة محل التشهي، لا، المسألة مسألة دليل، إذا صح عندك الدليل وثبت وترجح أحد طرفي المسألة وجب عليك ماذا؟ أن تعمل بما علمت من الصواب في المسألة. طيب، كذلك من المسائل مسألة اقتداء المأموم بالمأموم المنفرد، كيف تكون؟ وهل هي سنة؟ يأتي أحيانا بعض الناس تفوتهم صلاة الجماعة فيأتون ويضربون على كتف بعض المأمومين يريد الجماعة، وهذا خلاف السنة، لم يكن يفعل مثل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا إذا أتوا ورأوا الناس انتهوا من الصلاة يبحثون لهم عن واحد يضربون الأول ويشير بيده لا، يضربون الثاني ويشير بيده لا، ويدورون على الصف وربما يختارون من معه قميص وعمامة هذا يصلح الإمام، ومن ليس معه كذلك ما يصلح للإمام. ما كان هذا من سنة الصحابة رضي الله عنهم، ولكن كانت سنتهم إذا فاتت الصلاة يقيمون لأنفسهم جماعة أخرى. لماذا؟ لأن هذا أكمل لصلاتهم أن تكون جماعة كاملة، بخلاف إذا اقتدوا بالذي قبلهم ستفوتهم بعض الجماعة، سيدركون ركعتين ربما وهو قد أدرك مع الإمام ركعتين، سيدركون معه ركعتين، وركعتين سيصلي كل منهم منفرد. وهذا وللأسف نراه كثيرا في مساجد المسلمين وهو خطأ. والصواب أن الجماعة المتأخرين إذا جاءوا يقيموا لأنفسهم جماعة أخرى. بعضهم عندهم اعتقاد فاسد وفهم خاطئ، يظنون أن الأجر يكبر إذا اتصلت بمن اتصل بالجماعة الأولى، كأن المسألة إيش؟ توصيل كهربائي. يعني إذا صار هناك توصيل بأجر الجماعة الأولى معناه أن هناك أجر باقي عظيم، ولهذا تجدهم هكذا، هذا يلمس هذا ويصلي، ثم يأتي جماعة أخرى يلمسون الذين هم الجماعة الثانية، تأتي جماعة أخرى مثل مساجد السوق، ربما أربع جماعات كل جماعة يحتحرص على الاتصال بالتي قبلها، وهذا خطأ. فكل جماعة من هذه الجماعات ما أدركت صلاة الجماعة كاملة، هؤلاء أدركوا ركعتين، هؤلاء أدركوا ثلاث، هؤلاء أدركوا ركعة، وهكذا. وهذا خلاف السنة، السنة أنهم يقيمون لأنفسهم جماعة. وهنا تأتي مسألة بعدها، هل تشرع الجماعة الثانية في المسجد؟ الصحيح أنها تشرع، وفي المسألة خلاف قوي، ولكن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب ومن آثار السلف، من السنة عفوا ومن عموم الكتاب ومن آثار السلف، أن تقام الجماعة كذلك الثانية لقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، هذا عام، وهكذا لما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل ذلك، وكذلك ما ثبت عن عدد من الصحابة أنهم فعلوا ذلك. وأما من نقل عدم ذلك ليس عنده شيء مرفوع صحيح صريح، وإنما أكثر ما يمكن أن يستدل به أثر عن بعض الصحابة، وأثر هذا الصحابي لا يعارض به هذه النصوص العامة والخاصة الصريحة التي فيها جواز الجماعة الثانية. ومن المسائل كذلك التي تذكر في هذا المقام مسألة قيام الناس لصلاة الجماعة، وهذا خطأ يخطئ فيه كثير من الإخوة فضلا عن العام. وما هي السنة في هذا؟ نرى حتى مسجدنا يخطئون في هذا. إيش السنة في هذا؟ إيش أسألك؟ حتى يرى، وإذا كان الإمام موجود نعم حتى تقام الصلاة ويقوم الإمام، يعني أحسن. ولكن للأسف نجد الناس يخالفون بهذا، ربما يقومون قبل أن تقام الصلاة وقبل أن يرى الإمام، وهذا خطأ. فهذه سنة تكاد تكون مهجورة، وينبغي كذلك مراعاتها، وهي من أحكام الإمامة. بقي شيء، إيش يا محمد؟ صلاة النساء جماعة في البيت، الحرص على صلاة النساء جماعة في البيت مشروع، ليس بمكروه، وقد كان بعض الصحابة أو النساء الصحابة يفعلن ذلك، لكن اعتقاد أنه لا بد منه هذا خلاف السنة، بل صلاة المرأة في حجرتها وبيتها أحب، وبه نعرف أن المداومة على جماعة معناه خلاف الأفضل كذلك، لأن معناها أنها لن تصلي في حجرتها، وإنما ستصلي مع جماعة النساء في موضع الجماعة، وفضل الجماعة إنما هو للرجال. والحكمة بذلك والله تعالى أعلم أن اجتماع النساء سبب للخروج ولو خروج قليل، المداومة على اجتماع النساء في جماعة سبب للخروج ولو خروج قليل، والخروج ولو كان قليلا أقل من، يعني ينقص من الستر مع ما فيه من أشياء أخرى، إلا إذا كان هذا الاجتماع لعلم أو غير ذلك، ووافق ذلك صلاة، فالمداومة على ذلك إن شاء الله ليس فيها شيء، لأنه حصل وفاقا ولم يحصل تعمدا، وفرق بين المسألتين. بين ما حصل وفاقا وبين ما حصل تعمدا. بقي شيء؟ لا، شوفوا، أنا ما قلت لا يجوز، قلت خلاف السنة. فإذا حصل هذا وجئت إلى المسجد ووجدت جماعة على هذا الوصف، كيف ستفعل؟ تقيم جماعة ثانية؟ الجواب لا. تصلي منفرد؟ الجواب لا، تصلي معهم. أو كذلك لو أن أحدا اقتدى بك أو من هو معك اقتدى بغيره، فهل أنت تصلي معهم أم لا؟ وهل أنت تصلي بهم؟ أما تصلي معهم فلا شك أنك تصلي معهم، وأما أن تصلي بهم فالأفضل ألا تصلي بهم، خصوصا إذا كان أكثر من واحد، الأفضل ألا تصلي بهم، تجعلهم يصلون بينهم. نعم، بالضبط. نعم نعم، الموقف أنك تتخلص منهم، إذا علمت أن ما يمكن تتخلص منهم إلا أن تشير، أشر إليهم، ليس دائما بتنزيل اليد إلى تحت، مرة تحت مرة فوق، أي طريقة تعلمهم أنك ما قبلت الإمام. نعم، إلا إذا استيقنت أنهم وإذا قلت هكذا، إلا إذا قلت هكذا خلاص لا بس، أنت يعني أبين لهم أن هذا العرف ليس عبادة بأن تخالفها أحيانا. وإذا كان مثلا علمت أن هذا الرجل سيحرم الجماعة، لا بأس أن تصلي به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا. إذا علمت أن هذا الرجل أكيد ما أحد سيصلي به، مثل بعض القرى الناس الذين يصلون في المسجد معروفين، زيد وعمر وخالد وصالح وعلي، اليوم تأخر صالح معناه أنه سيصلي وحده، إذا لم تصلي به صلي به، ولكن قل له إذا جئت مثل هذا مرة أخرى لا تضربني على كتفي، قف بجانبي واقتدي بي خلاص، وأنا سأفهم أنها إمامة، مثل ما فعل عبد الله بن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل قام فوقف بجانبه عن يساره، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وجره وحوله عن يمينه. إذا كان ما في أحد يعني إذا كنت ما تعلم أنه واحد لا بأس، وإذا علمت ارجع إلى الوراء وخليه يصلي بيصلي بجانبك واتخذ سترة أخرى. نعم نعم، أحد المأمومين يتقدم من هذه المسألة سئل عنها شيخنا رحمه الله محمد بن صالح الديمير، فقال أنا لا أرى ذلك، وإن كنت أقول أنه يجوز لكن لا أرى فعل ذلك، وإن كنت أقول أنه يجوز يعني يجوز لكن الأفضل لا يفعل. لماذا يجوز؟ لعدم وجود المانع، لعدم وجود المانع الشرعي لذلك، ولكن الأفضل أن يترك لأنه باب توقيفي والأولى الاحتياط، كأنه هكذا والله تعالى أعلم. لكن هذه فتواها يعني مجموعة من المتخلفين قاموا، فأراد أحدهم أن يتقدمه، هل يجوز؟ فالشيخ رحمه الله سئل هذا السؤال وقال هذا الجواب، يعني أفضل أن لا يفعل، وإن كنت أقول أنه قد يجوز أو يجوز ولا نستطيع أن نبطل عليهم صلاتهم، لكن مع ذلك الأولى أن لا يفعل، لا يفعل هذا الفعل. فهمت يا عبد الله؟ ما فهمت؟ طيب خطي لا، إذا علم أن صلاة أن جماعته بعد الجماعة يبطلون صلاتهم، يقطعون الصلاة ويذهبون إلى الجماعة الأولى حتى يوافقوا السنة، لا تكون جماعتان في مسجد واحد، إذا استيقن وإذا لم يستيقن وغلب على ظني أنه أن الصواب معه يستمر في صلاته. والله تعالى أعلم. نعم أي مسبوقون بمعنى كانوا مع الإمام ثم قاموا. نعم هذا السؤال. أما إذا جاءوا متأخرين ما في شك أن يصلي بهم أحدهم، لكن السؤال في هذا المعنى. يصلي به، يتقدم إذا كان في مجال يصلي بهم. والله تعالى أي يس. نعم هذه المسألة صلاة المنفرد خلف الصف قد ورد فيها نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، صح عنه أنه قال لا صلاة للمنفرد خلف الصف، وحمل هذا النهي إذا كان هناك مجال لأن يصلي في الصف فلا صلاة للمنفرد خلف الصف. وأما إذا كان لا مجال للصلاة في الصفوف ولم يجد سبيلا إلى ذلك، فكما قال ابن القيم رحمه الله عمومات الشريعة تجيز له أن يصلي منفردا، خصوصا إذا استيقن أنه ما أحد سيأتي معه، فإذا يصلي منفرد خلف الصف. إذا ما استطاع يدخل عند الإمام ولا وجد فرجة في الصفوف ولا علم أن أحدا سيأتي فيصلي خلف الصف. الضرورات تبيح المحظورات. ها؟ نعم. لا بين السواري. نعم بين السواري، لأن النهي بين السواري مكروه، والنهي في الصلاة منفرد يصل إلى الإثم والبطلان. يصل إلى الإثم والبطلان، بطلان الصلاة. قد رأيت الشيخ العثيمين رحمه الله يأمر بعض من يصلي منفردا خلف الصف إذا كان في الصف الذي قبله قرار أن يعيد الصلاة، وكان مسجده رحمه الله كبير مثل عرض هذا المسجد أو أعرض، فأحيانا يكسل بعض العامة يأتي من مكان الوضوء مثل هذه الجهة، مكان الوضوء في الجهة الغربية الجهة الشرقية يعني شرق المسجد ليس شرق، فيكسل أن يذهب إلى الجهة الغربية فيصلي في الطرف، فإذا رأى الصف فيه نقص فيقول اقطع صلاتك يا فلان، كان شديد رحمه الله، اقطع صلاتك يا فلان، ما يرضى يجيب، فيقول أنت الذي تصلي وحدك اقطع صلاتك، صلاتك غير صحيحة غير مقبولة. فالتفت ليش يا شيخ؟ فيقول لأنك صليت خلف الصف منفرد ويوجد الصف الذي قبلك فراغ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، اذهب بعيد صلاتك، فيعيد الصلاة امتثالا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لا بأس صلي منفرد خلف الصف، الضرورات تبيح المحظورات، هكذا أفتى ابن القيم ونقل ذلك عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبه أفتى كذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله تعالى باب سجود السهو. قال وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده بإحرام وتشهد وتحليل، ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركعة سهوا وللشك في العدد، وإذا سجد الإمام متابعه المؤتم. هذه مجموعة من المسائل تتعلق بأحكام سجود السهو، وهي تقريبا ستة مسائل. أولها قوله رحمه الله سجود السهو سجدتان، فسجود السهو سجدتان لما صح من الأحاديث الكبيرة التي أشار إليها في الشرح كحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود وجماعة من الصحابة فيما وقع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سهو، فإنه كان يسجد سجدتين. وينبغي أن نعلم أن هذا السهو قد اختلف أهل العلم، هل هذا السهو يكون بالقول والفعل أم يكون بالفعل فقط؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه بالقول والفعل سواء، إذا سهى في القول أو سهى بالفعل فإنه يسجد سجود سهو. وذهب بعض أهل العلم، هي رواية عن الإمام أحمد واختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين، أنه في الأفعال دون الأقوال، واستدلوا بأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الفعلية في سجود السهو ليس فيها أبدا سجود سهو في أقوال، وإنما ثبت في أفعال. وأجاب من قال بالقول الأول بأن التشهد الأول سهو في قول، وأنه سجد فيه سجود سهو حين تركه عليه الصلاة والسلام، وأجيب بأن الصواب أنه ليس قول مجرد، فهو ليس تشهد فحسب، بل تشهد مع جلوس، فهو قول مقترن بفعل، فلا يصح الاستدلال به. ولأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث ما يدل على أن السهو قد يقع أو وقع، ومع ذلك لم يأمر بسجود السهو، مثل نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن بالركوع والسجود، ومع ذلك لم يأمر بسجود السهو، وهذا يقع للإنسان. فلو كان قراءة القرآن بالركوع والسجود وهو قد يقع سهوا يوجب سجود السهو لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر. وهكذا كذلك الدعاء على النفس هو من القول الذي قد يقع سهوا وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بسجود سهو معه، فدل على عدم سجود السهو في الأقوال. بل ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد قط أنه سجد سجود سهو لم يعلم له سبب، لم يعلم له سبب. بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سهى في بعض صلاته بقوله، فثبت في قصة أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع له بقراءته شيء فلم يفتح عليه أحد، ثم التفت بعد الصلاة وسأل عن أبي الحديث، ولم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام سجد سجود سهو. وغير ذلك كثير مما فيه معنى السهو في الأقوال، ومع ذلك لم يأتي دليل صحيح صريح يدل على سجود السهو فيها. فإذا الصواب الله تعالى أعلم أن سجود السهو إنما هو في الأفعال ليس في الأقوال. والمسألة الثانية قوله رحمه الله سجدتان قبل التسليم أو بعده، وهذه المسألة كذلك من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال. فمن أهل العلم من يرى أن سجود السهو يسجد به دائما قبل السلام، ومنهم من يرى أنه دائما بعد السلام، ومنهم من يرى أن الأمر في هذا واسع، إن شئت قبل السلام وإن شئت بعد السلام. ومنهم من يرى، وهذا قول رابع، أنه إن كان نقص فقبل السلام، إن كان زيادة فبعد السلام. وهناك قول خامس ومال إليه ابن القيم رحمه الله وألمح إليه لمحة، وهو أنه يقتدى بذلك بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان ورد فيه شيء فيقتدى بما ورد. يعني مثلا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد بعد السلام حين زاد خامسة، إذن اجعل قاعدة كل زيادة في ركعة فإنك تجعل السجود سجود السهو بعد السلام. وهكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين وسلم، ومع ذلك صلى ركعتين وسلم وسجد سجود السهو قبل السلام. فإذا أنت اجعل ما كان صلاة ركعتين فحصل فيه تسليم فيكون سجود السهو قبل السلام. وثبت كذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا على خلاف الأصل، في حديث عمران في صحيح مسلم أنه صلى العصر ثلاثا فذكر فضاف الركعة ثم سلم ثم سجد سجود السهو بعد السلام. فإذا يكون في الثلاث ركعات سجود السهو بعد السلام، وفي الركعتين إذا حصل التسليم منها سجود السهو قبل السلام، وفي الخمس سجود السهو متى؟ بعد السلام. وفي نسيان التشهد الأول سجود السهو قبل السلام. هذه الصور التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام كم الآن صور؟ أربع صور. الصورة الأولى في الخمس بعد السلام، وفي الثلاث بعد السلام، وفي الركعتين قبل السلام، وفي نسيان التشهد الأول قبل السلام، والخامسة في الشك، وهو ما جاء في حديث أبي سعيد أنه إذا شك بصلاته فلم يدري، وجاء كذلك من حديث عبد الله بن عباس إذا شك في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليجعلها يعني على الأقل، ثم يبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ومعناه أن في الشك تسجد قبل السلام، إذا شككت فاسجد قبل السلام. إذا شككت في الصلاة صليت ثلاثا أم صليت أربعا فبنيتها على الأقل فجعلتها ثلاثا وهو اليقين، ثم بعد ذلك ستحتاج أن تسجد سجود سهو، أين تسجد؟ قبل أو بعد السلام؟ تسجد قبل السلام. فالآن عندنا خمس صور، هذه التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى بقوم فترك التشهد الأوسط، فلما فرغ من صلاة سلم ثم سجد سجدتين وسلم، وقال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لمن نسي التشهد الأول. فالحاصل هذه الصور الخمس تحفظها وتعمل بما ورد فيها. طيب إذا وقع شيء غير هذه الخمس فماذا تصنع؟ تصنع كل شيء بحسبه، هكذا قال بعضهم، وقال بعضهم النقص تجعل فيه قبل السلام والزيادة تجعل فيه بعد السلام، لأن هذا هو الأكثر الذي وردت به الأدلة، وهذا الأخير هو الأقرب، يعني أن الأصل هذه الصور الخمس تعملها بمثل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما كان غير ذلك فما كان من نقص فقبل السلام، وما كان من زيادة فبعد السلام. وإن قال قائل أنا ما أستطيع أضبط هذا الأمر، يشق علي كيف أحفظ هذه الصور ثم هذا قبل وهذا بعد، فيقال له الأمر واسع، إذا شق عليك واحترت فإن شئت جعلتها قبل السلام وإن شئت جعلتها بعد السلام، والأفضل والأكمل بحقك أن تحفظ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من صور، خصوصا الخمس هذه، خصوصا هذه الصور الخمس احرص على حفظها، وهي سهلة، خمس كيفيات احرص على حفظها حتى تعمل بها كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى قبل التسليم أو بعده، قال بإحرام وتشهد وتحليل، وهذا القول ليس بصواب أنه يكون بإحرام وتشهد وتحليل، فالصحيح أنه بالنسبة للسجدتين بعد السلام لا يحتاج إلى تشهد، وأما مسألة الإحرام هي تكبيرة تكبر بها ولا نسميها تكبيرة إحرام، لكن تكبيرة الدخول في سجدتي السهو. فإن كانت قبل السلام فهي لا تحتاج إلى هذه التكبيرة، وإن كانت بعد السلام فتحتاج إلى تكبيرة تكبر بها للهوي إلى السجود، تكبر بها للهوي إلى السجود. لا نسميها تكبيرة إحرام لأن ذلك لم يرد أولا، وثانيا لأنه غير منضبط، ليس موجود فيما هو قبل السلام. وهكذا كذلك التشهد، نفصل إذا كان التشهد بالنسبة لسجدتي السهو قبل السلام فنعم فيها تشهد، هي تشهد الصلاة، وأما إذا كان بعد السلام فليس فيها تشهد، بل يسجد سجدتي السهو ثم يسلم ثم يسلم. وقوله رحمه الله ويشرع لترك مسنون، الصواب أنه ليس فيه ذلك، المسنون إذا ترك ليس فيه سجود سهو، لكن قد يكون مراد المؤلف رحمه الله ما هو واجب يسميه مسنون، مثل التشهد الأول، فربما بعضهم يسميه مسنون وهو الصحيح أنه واجب، أو كذلك ذكر التشهد الأول مما هو زائد عن الواجب. والصحيح أن سجود السهو بالنسبة للتشهد الأول لأجل الفعل لا لأجل القول، واضح؟ لأجل الفعل لا لأجل القول، لم يسجد السجود السهو لأجل التشهد الأول لأجل القول، ولو كان في بعض القول مسنون. وهكذا كذلك قوله وللزيادة، ومر معنا دليله وللزيادة في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، والحديث الصحيحين، فسجد بعدما سلم، سجد بعدما سلم. قال ولو ركعة سهوا، يعني إذا زاد ركعة سهوا، فبهذا يعلم أنه إذا زاد غير سهو فلا سجود سهو. مثال ذلك أن يزيد غير سهو، إذا نسى قراءة الفاتحة وهو متأكد من ذلك فإنه سيزيد ركعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فهل يحتاج إلى سجود سهو؟ الصحيح أنه لا يحتاج إلى سجود سهو، لا يحتاج إلى سجود سهو، لأنه عمدا ليس سهوا. وهل إذا قام الإمام إلى الخامسة تقوم معه إلى الخامسة؟ الجواب لا، ما تقوم معه إلى الخامسة، هذا هو الصحيح. ولو كان الصحابة قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام للخامسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، فهم لا يدرون، لعل الصلاة زيدت، أوحي إليه بأن الصلاة زيدت فلهذا تابعوه. وأما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فالوحي انقطع، فإذا الصحيح أن الإمام إذا قام إلى الخامسة فأنت لا تقوم، قل سبحان الله، فإذا ما جلس استمر الإمام في قيامه لا تنفصل، انتظره حتى يرجع، ينتهي من الركعة ويرجع ويسجد سجوده ويتشهد ويسلم فتسلم معه، يسلم فتسلم معه. ومن صور جواز زيادة الإمام للخامسة إذا نسي الفاتحة، وينبغي هنا أن يشدد ويضيق هذا الباب، خصوصا مع من ابتلي بشيء من الوسوسة، وإلا فيصير بعض الأئمة كل يوم يصلي خمس، إذا فتح باب الوسوسة فسيصلي بهم الإمام خمس، يصير من سنته يقوم. فمثل هذا إذا حصل ينصح ويقال له أمثالك لا ينبغي لهم أن يفتحوا باب الوسوسة، بل إذا قال لك الشيطان أنت ما قرأت الفاتحة قل له قرأت، ولا تقم إلى الخامسة، لأجل ألا تشوش على نفسك ولا تشوش على الناس. فإن كان الإمام ممن ابتلي بهذا دائما ولم ينتصح فالأولى ألا يولى للإمامة، يبعد من الإمامة ويؤتى بإنسان آخر غير مبتلى بوسوسة. قال رحمه الله تعالى وللشك، كذلك للشك لحديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عباس بمعناه، رواه أحمد ومسلم كما مر معنا قبل قليل. قال وللشك في العدد، فإنه يبني على ما استيقن وهو الأقل، ويسجد سجدتي سهو قبل السلام. والمسألة السادسة والأخيرة قال: وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم. إذا سجد الإمام أي سجود السهو تابعه الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام يؤتم به. حتى ولو لم تعلم، نعم حتى ولو لم تعلم السبب، أحيانا بعض السهو أنت ما تعرف أن الإمام سهى، لكن الذين خلف الإمام يعرفون أن الإمام سهى. مثاله ماذا؟ مثاله مثلا أن يقوم الإمام فيتردد في التشهد الأول، يتردد في التشهد الأول، أو كذلك ربما يقوم إلى الخامسة فيذكر تذكيرا خفيفا من بعض من هو خلفه، لا يسمعه إلا الإمام ومن حوله، البعيد ما يدري، فيرجع الإمام، فإذا رجع الإمام وتذكر أو تذكر من نفسه قام فتذكر أنه بالخامسة وأن هذه ليست الرابعة فرجع وتشهد، قال الله أكبر، قام، الناس قالوا الله أكبر، جلسوا للتشهد وهو قام، فلمح الناس جلوس بسرعة جلس، ما أحد سيشعر أنه سهى، هو إذن سيسجد سجود سهو. فأنت لابد أن تتابع الإمام ولو لم تعلم سبب سجود السهو، فمتابعة الإمام واجبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولهذا قال: وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم، يعني في سجود السهو. وهذه المتابعة في كل شيء، سواء سجد قبل السلام تسجد قبله، بعد السلام تسجد كذلك بعده، أو كذلك سجد أو لم يسجد فأنت تفعل مثله. طيب إذا كنت أنت سهوت والإمام لم يسهو، إذا أنت سهوت والإمام لم يسهو، هل تسجد سجود سهو؟ الصحيح أنه لا، أنك لا تسجد سجود سهو، لأن صلاتك منجبرة بصلاة الإمام، الإمام حفظ عليك سهوك، ما دمت مع الناس فإن شاء الله لم يقع لك سهو، وإنما هي وسوسة الشيطان. أحيانا بعض الناس يشك يقول: لعلي صليت ثلاث. أنت مع الجماعة كيف تقول صليت ثلاث؟ كل الناس مخطئون وأنت وحدك مصيب. فمثل هذا وما كان بمعناه لا يسجد المأموم سجود سهو. وبقيت مسألة أخيرة وهي: إذا ما وقع سهو وكان المأموم مسبوقا ببعض الركعات، فماذا يصنع المأموم إذا وقع سهو وكان المأموم مسبوق؟ ماذا يفعل المأموم؟ هل يسجد سجود سهو أو لا؟ لأنه سيسلم، خصوصا إذا كان السهو بعد السلام، إذا كان السهو، أما إذا كان قبل السلام فهو سيسجد مع الإمام سجود السهو، لكن إذا كان السهو بعد السلام فهل يسجد المأموم سجود السهو أم لا؟ الصحيح أنه إذا أدرك السهو فإنه يسجد بعد انتهاء من صلاته سجود السهو، وإذا لم يدرك هذا السهو فلا يسجد سجود السهو. هذا هو أعدل الأقوال وأقربها لعمومات الشرع والأدلة الواردة في الباب، والله تعالى أعلم به. نكتفي، والحمد لله رب العالمين.